إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا بفضل الله تعالى مع الكلام عن الدعاء، كما جاء في كتاب الجواب الكافي يقول عن قتادة قال مورق: ما وجدت للمؤمن مثلا إلا رجلا في البحرة على خشبة فهو يدعو يا رب يا رب يا رب لعل الله عز وجل أن ينجيه. كما نعلم نقرأ من كتاب تفير إلى الله، نقرأ باب الدعاء لأنه باب مهم، ونحن إن شاء الله تعالى في آخر هذا الباب، قد نختمه اليوم أو في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، ثم ننتقل إلى تكملة الكلام في أحكام الفقه. لا كرب ولك رب، جاء في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة رجل حكى عنه أبو بكر محمد بن داود الدينوري المعروف بالدقي، قال: هذا الرجل كنت أكاري على بغل لي. أكاري يعني أكرى الدار أو الدابة آجرها، أي كان ينقل الناس بالأجرة. يقول: كنت أكاري على بغل لي من دمشق إلى بلد الزبداني، فركب معي ذات مرة رجل، فمررنا على بعض الطريق على طريق غير مسلوكة، يعني لا يمشي الناس فيها عادة، فقال لي: خذ في هذا فإنها أقرب، يعني امشي في هذا الطريق. كما قلنا يذكر وأيضا طريق تؤنث، ممكن تقول يعني خذ في هذه الطريق أو في هذا الطريق. فقال لي: خذ في هذه فإنها أقرب. فقلت: لا خبرة لي فيها. فقال: بل هي أقرب. فسلكناها فانتهينا إلى مكان وعر وواد عميق وفيه قتلى كثيرة، فقال لي: أمسك رأس البغل حتى أنزل. فنزل وتشمر وجمع عليه ثيابه وسل سكينا معه وقصدني ففررت من بين يديه وتبعني فناشدته الله وقلت له وقلت خذ البغل بما عليه فقال هو لي وإنما أريد قتلك فخوفته الله تعالى والعقوبة فلم يقبل فاستسلمت بين يديه وقلت إن رأيت أن تتركني حتى أصلي ركعتين فقال عجل يعني صل وعجل فقمت أصلي فارتج علي القرآن فلم يحضرني منه حرف واحد يعني نسي فبقيت واقفا متحيرا وهو يقول هيا يعني انتهي افرغ فأجرى الله على لساني قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وفي رواية أنه أخذ يعني أجر الله عليه وسلم هذه الآية في القراءة ثم أخذ يدعو بهذا الدعاء يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني. قال أي هذا الرجل فإذا أنا بفارس قد أقبل من فم الوادي وبيده حربة فرمى بها الرجل فما أخطأت فؤاده فخر صريعا فتعلقت بالفارس وقلت له بالله من أنت فقال أنا رسول الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال فأخذت البغل والحمل ورجعت سالما. إذن أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ إذن هذا في حالة الاضطرار والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. أما عن صلاة الاستخارة أو الدعاء الاستخارة فقد تكلمنا عنها بالتفصيل في الفقه فيجبر يعني إن نقلت إلى هنا فهو خير إتماما للموضوع. بعد ذلك ننتقل إن شاء الله تعالى وسنعود يعني إن شاء الله تعالى إلى بعض الفوائد في الدعاء يعني تكون تلخيصا للدعاء. لكن نبدأ بهذا البحث الذي يعني بعض الناس قد لا يفقهه. ما هو؟ بحث خاص برفع اليدين في الدعاء. عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. رواه البخاري. وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم. من هكذا سنرى فقه هذا الحديث إن شاء الله تعالى. جاء في فتح الباري في الجزء الثاني في آخر الجزء الثاني قوله إلا في الاستسقاء. ظاهره يعني الذي يستمع لهذا الحديث لأول وهلة يظن أن رفع اليدين لا يكون إلا في الاستسقاء. وهذا الفهم فهم خاطئ. ما هو الصحيح؟ قوله إلا في الاستسقاء ظاهره نفي الرفع في كل دعاء غير الاستسقاء وهو معارض بالأحاديث الثابتة بالرفع في غير الاستسقاء وقد تقدم أنها كثيرة. هذا الذي تقدم سنأتي به بعد قليل من الفتح أيضا إن شاء الله تعالى. وقد أفردها المصنف أي البخاري بترجمة في كتاب الدعوات وساق فيها عدة أحاديث فذهب بعضهم إلى أن العمل بها أولى وحمل حديث أنس على نفي رؤيته وذلك لا يستلزم نفي رؤية غيره. وذهب آخرون إلى تأويل حديث أنس المذكور لأجل الجمع بأن يحمل أي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان لا يرفع يديه في شيء من دعاء إلا في الاستسقاء. ماذا قالوا؟ خاصة حتى يعني وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. قال لأجل الجمع بأن يحمل النفي على صفة مخصوصة أما الرفع البليغ فيدل عليه قوله حتى يرى بياض إبطيه ويؤيده أن غالب الأحاديث التي وردت في رفع اليدين في الدعاء إنما المراد به مد اليدين ومسحهما عند الدعاء، وكأنه عند الاستسقاء مع ذلك زاد فرفعهما إلى جهة وجهه حتى حادتاه، وبه حينئذ يرى بياض إبطيه. ما معنى هذا الكلام؟ وأن صفة اليدين في ذلك فلما رواه مسلم من رواية ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، يعني في الأدعية العظمى الكبرى عند الكرب يرفع الإنسان يديه هكذا حتى يكون ظهر الكفين إلى السماء، ظهر الكفين إلى السماء. أما في الدعاء العادي كما نبهنا من قبل حذو المنكبين هكذا، لكن في البلاء إذن في الدعاء العادي باطل اليدين إلى السماء، أما عند البلاء عافانا الله إياكم ظهر اليدين إلى السماء، وهذا من شدة الرفع. ولأبي داود من حديث أنس أيضا كان يستسقي هكذا ومد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض حتى رأيت بياض إبطيه. قال النووي رحمه الله، قال العلماء خلاصة هذا الكلام، السنة في كل دعاء لرفع البلاء أن يرفع يديه جاعلا ظهور كفيه إلى السماء، وإذا دعا بسؤال شيء وتحصيله أن يجعل كفيه إلى السماء، انتهى. وقال غيره الحكمة في الإشارة بظهور الكفين في الاستسقاء دون غيره للتفاؤل بتقلب الحال ظهرا لبطن كما قيل في تحويل الرداء. الله أكبر، اسمع، السنة كما أخذنا عندما كنا نتكلم هنا في هذا المسجد، عندما كنا نتكلم في صلاة الاستسقاء قلنا ماذا؟ السنة أن الإنسان في صلاة الاستسقاء يقلب الرداء يعني يقلب اللبس الخارجي، تمام؟ فقال هنا في الشرح فالإنسان في الاستسقاء أيضا يقلب الكفين لتغير الحال، كما أنه يقلب الرداء فإنه يقلب كفيه، بدل ما كان الباطن لدين إلى السماء ظهر صار ماذا؟ ظاهر الكفين إلى السماء. أو هو إشارة إلى صفة المسؤول وهو نزول السحاب إلى الأرض. ما هي الأحاديث الواردة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء بصفة عامة في الاستسقاء وغيره، وهو ما أشرنا إليه أيضا، وجاء في الفتح في الجزء 11 صاد 146 و147 باب رفع الأيدي في الدعاء. وقال أبو موسى الأشعري دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم رفع يديه ورأيت بياض إبطيه. وقال ابن عمر رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، يعني دعاء يعني رفع عادي في كل هذه الأدعية التي سنقولها الآن وردت في غير الاستسقاء، يعني ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في غير الاستسقاء، وهذه الأحاديث التي سنقرأها الآن إن شاء الله تعالى. كيف؟ وقال ابن عمر رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. قال أبو عبد الله وقال الأوسي حدثني محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك سمع أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يدي حتى رأيت بياض إبطيه. قوله باب رفع الأيدي في الدعاء أي على صفة خاصة، وفي الحديث الأول رد على من قال لا يرفع كذا إلا في الاستسقاء، يعني هذا الكلام رد قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد ورفع يديه، ثم قال هذا يعني بعد أن رفع يديه. هنا يقول رحمه الله وعقد لها البخاري أيضا في الأدب المفرد بابا ذكر فيه حديث أبي هريرة. ما هو؟ قدم الطفيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن دوسا عصت فادعوا الله عليها، يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله على قبيلة دوس كي ينتقم منها سبحانه وتعالى. قدم الطفيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن دوسا عصت فادعوا الله عليها. فاستقبل صلى الله عليه وسلم القبلة ورفع يديه فقال: اللهم اهد دوسا. صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ اللهم اهد دوسا، وهو في الصحيحين. وحقا بعد ذلك أتى الله تعالى بها وهداها للإسلام. وسبحان الله، في زاد المعاد بن القيم رحمه الله، أبو بكر استحلف رئيس الوفد أن يكون هو أول من يبشر النبي صلى الله عليه وسلم، فبشر أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام دوس. قال ابن القيم: وفيه الإيثار بالطاعة، يعني أنت من حقك الآن في الصف الأول، لكن أردت أن تؤثر أخاك وتقدمه عليك في الصف الأول فلا مانع. وفيه الإيثار بالطاعة، يعني من فوائد الحديث، من فوائد الحديث، وهو في الصحيحين دون قوله ورفع يديه. وحديث جابر أن الطفيل بن عمرو هاجر، فذكر قصة الرجل الذي هاجر معه، وفيه: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم وليديه فاغفر ورفع يديه. وسنده صحيح وأخرجه مسلم. وحديث عائشة رضي الله عنها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو رافعا يديه يقول: اللهم إنما أنا بشر. الحديث وهو صحيح الإسناد، كل هذه الأحاديث واردة في أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في غير الاستسقاء، من أجل حتى إذا قرأ الإنسان الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، فيظن أنه لم يرد شيء في رفع يديه إلا في الاستسقاء، يعني حتى إذا قرأ ذلك يكون الإنسان على بينة. أيضا ومن الأحاديث الصحيحة في ذلك، أي في رفع اليدين في غير الاستسقاء، ما أخرجه المصنف أي البخاري في جزء رفع اليدين، قال رواه الحديث: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يديه يدعو لعثمان. ولمسلم أي في صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن بن سمرة في قصة الكسوف: فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو رافع يديه يدعو. وعنده في حديث عائشة في الكسوف أيضا: ثم رفع يديه يدعو. وفي حديثها عنده في دعائه لأهل البقيع: فرفع يديه 3 مرات. الحديث ومن حديث أبي هريرة الطويل في فتح مكة: فرفع أي رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وجعل يدعو. وفي الصحيحين من حديث أبي حميد: ثم رفع يديه حتى رأيت عفرة إبطيه يقول: اللهم هل بلغت. ومن حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قول إبراهيم وعيسى عليهما السلام، يعني كل واحد لما دعا وكذا، فرفع يديه وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أمتي. صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يسمع عند وجهه كدوي النحل، فأنزل الله عليه يوما ثم سر عنه فاستقبل القبلة ورفع يديه ودعا. الحديث أخرجه الترمذي واللفظ له والنسائي والحاكم. وانظر إلى أجمل وأسمى وأجمل وأرفع وأحسن ما جاء في رفع اليدين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا مزيدا كما يحب ربنا ويرضى. ما هو هذا الحديث الجيد العظيم؟ وفي حديث أسامة قال حافظ في الفتح أخرجه النسائي بسند جيد، ما هو هذا الحديث؟ وفي حديث أسامة قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات. اللهم ارزقنا جميع حج بيتك الحرام والعمرات كل عام. ماذا قال؟ كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه، يعني هكذا، فرفع يديه يدعو، فمالت به ناقته فسقط خطامها. خطام البعير يعني أن يؤخذ حبل من ليف أو شعر أو كتان، اسمه كتان ليس كتان بالضم، اسمه بالفتح ماذا؟ كتان، أن يؤخذ حبل من ليف أو شعر أو كتان فيجعل في أحد طرفيه حلقة ثم يشد في فيه الطرف الآخر حتى يصير كالحلقة، ثم يقاد البعير ثم يثنى على مخطمه كذا في النهاية. والمخطم يعني الأنف. المهم حبل يقاد به البعير، حبل يقاد به ماذا؟ البعير. استمع الحديث ماذا قال. كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها الحبل فتناوله بيد وهو رافع لليد الأخرى صلى الله عليه وسلم، مالت الناقة. فماذا فعل؟ لم ينزل يدين، لا، إنما فتناوله بيد، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا، فوقع خطام الناقة أي الحبل مقود الناقة فتناوله بيد وظل رافعا لليد الأخرى صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا الجمال، فتناوله بيد وظل رافعا لليد الأخرى صلى الله عليه وسلم. يؤخذ من هذا والله أعلم، عافانا الله إياكم، إذا كان الإنسان ذراعه مكسور وفيه جبس إذن لك أن ترفع يدك، إذا كان الإنسان كانت يده مقطوعة عافانا الله إياكم أيضا يرفع يدا واحدة. إذن الحديث يقول في حديث أسامة قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناوله بيده وهو رافع لليد الأخرى صلى الله عليه وسلم. وفي حديث قيس بن سعد عند أبي داود ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وهو يقول اللهم صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة. الحديث يعني إلى آخر الحديث وسنده جيد كما يقول ابن حجر، والأحاديث في ذلك كثيرة. وأما ما أخرجه مسلم من حديث عمارة بن رويبة أنه رأى بشر بن مروان يرفع يديه فأنكر ذلك وقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزيد على هذا يشير بالسبابة. فقد حكى الطبري عن بعض السلف أنه أخذ بظاهره وقال السنة أن الداعي يشير بأصبع واحدة، ورده بأنه إنما ورد في الخطيب حال الخطبة. إذن ظهرت لنا فائدة الآن، ما هي؟ أن الناس في الخطبة، يعني يجوز لك في الخطبة في خطبة الجمعة أن ترفع يديك ويجوز لا، وأما الخطيب في خطبة الجمعة انظر السنة أن الداعي يشير بأصبع واحدة، ورده بأنه إنما ورد في الخطيب حال الخطبة، يعني الخطيب على المنبر يوم الجمعة عندما يدعو يشير أصبع واحدة هكذا، يشير أصبع واحدة. الناس إذا رفع يديهم يرفعون، لا يرفعون لا يرفعون، كل جائز. أما الخطيب يستحب له عند الدعاء في الخطبة أن يشير بأصبعه هكذا. إذن هذا من آداب الدعاء للخطيب عند في خطبة الجمعة، وهو ظاهر في سياق الحديث، فلا معنى للتمسك به في منع رفع اليدين في الدعاء مع ثبوت الأخبار مشروعيتها. وقد أخرج أبو داود والترمذي وحسنه وغيرهما من حديث سلمان رفعه إن ربكم، يقول صلى الله عليه وسلم إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، بكسر المهملة وسكون الفاء أي خالية، وسنده جيد. قال الطبري وكره رفع اليدين في الدعاء ابن عمر وجبير بن مطعم، وأما ما نقله الطبري عن ابن عمر فإنما أنكر رفعهما إلى حذو المنكبين وقال ليجعلهما حذو صدره، كذلك أسنده الطبري عنه أيضا، وعن ابن عباس أن هذا صفة الدعاء. المهم الخلاصة أن في الدعاء العادي ترفع يديك حذو المنكبين، وأما في الدعاء عند الكرب يرفع الإنسان يديه هكذا حتى يكون ظهره حتى يكون ظهر كفيه إلى السماء. وأخرج أبو داود والحاكم عنه من وجه آخر قال: المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك، والاستغفار أن تشير بأصبع واحدة، والابتهال أن تمد يديك جميعا. وأخرج الطبري من وجه آخر عنه قال: يرفع يديه حتى يجاوز بهما رأسه. وقد صح عن ابن عمر خلاف ما تقدم، أخرجه البخاري في الأدب المفرد من طريق القاسم محمد: رأيت ابن عمر يدعو عند القاس يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، باطنهما مما يليه وظاهرهما مما يلي وجهه. انظر معي هنا حديث نشرحه بشرح ميسر، ما هو؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله تعالى فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها. إذا سألتم الله تعالى فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها. صحيح رواه أبو داود وغيره كما في صحيح الجامع. قال الألباني أثابه الله تعالى بعد ذلك الحديث في صحيح الجامع: وامسحوا بها وجوهكم ضعيفا. تمام؟ شرح هذا الحديث: إذا سألتم الله تعالى فاسألوه ببطون أكفكم. إذا سألتم الله تعالى جلب نعمة، فاسألوه ببطون، قال الطيبي: الباء للآلة، ويجوز كونها للمصاحبة كما مر. أكفكم لا بظهورها، فإنه غير لائق بالأدب. ولذلك زاد الأمر تأكيدا بتصريحه بالنهي عن ضده، فقال: ولا تسألوه بظهورها. وذلك لأن من عادة من طلب شيئا من غيره أن يمد بطن كفيه إليه ليضع النائل فيها كما مر، ليضع النائل فيها يعني الشيء، يعني هكذا يفعل كذا. لماذا؟ حتى يعطى. وهكذا الدعاء، لما تجعل كذا كأنك تطلب من الله تعالى أن يعطيك، كأن معك الإناء الذي تأتي فيه نتيجة الدعاء عندما ترفع يديك هكذا. فقال: ولا تسألوه بظهورها. وذلك لأن من عادة من طلب شيئا من غيره أن يمد بطن كفيه إليه ليضع النائل فيها. ولأن أصل شرعية الدعاء إظهار الانكسار بين يدي الجبار والثناء عليه بمحامده والاعتراف بغاية الذلة والمسكنة، وذلك ابتهال قولي، ولا بد في كمال إظهار الانكسار والافتقار من ضم الابتهال الفعلي إليه، وذلك بمد بطن الكف على سبيل الضراعة إليه ليصير كالسائل المتكفف. الله أكبر، كأنك بتقول تسأل، عارف السائل الذي يسأل الناس المسكين، هذا مذموم في حقه، أما في حق الله تعالى السائل ربه يتكفف هكذا هكذا، يعني يطلب هكذا، يطلب من الله تعالى هكذا ليصير كالسائل المتكفف لأن يملأ كفه بما يسد بها حاجته. ولا ينافيه خبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم استسقى كما قلنا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك، والاستغفار أن تشير بأصبع واحد، والابتهال أن تمد يديك جميعا. صحيح رواه أبو داود وغيره. جاء في عون المعبود قال: المسألة يعني أي آدابها أن ترفع يديك حذو منكبيك أي قريبا منهما لكن إلى ما فوق، والاستغفار أن تشير بأصبع واحدة أو واحد. قال الطيبي: أدب الاستغفار الإشارة بالسبابة سبا للنفس الأمارة أي بالسوء والشيطان والتعوذ منهما، وقيده بواحدة لأنه يكره الإشارة بأصبعين إذا ظهرت لنا فائدة الآن. ما هي؟ أنه يجوز لك عند الاستغفار أن تشير بأصبع واحدة، وقيده بواحدة لأنه يكره الإشارة بأصبعين، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يشير بهما، ليس روي بل هو حديث صحيح في صحيح الجامع، فقال له: أحد أحد، والحديث قاله صلى الله عليه وسلم لسعد قال له أحد يا سعد أحد أحد أي سعد يعني إيه يعني ماذا يعني أشر بأصبع واحدة وليس بأصبعين. والابتهال أي التضرع والمبالغة في الدعاء في دفع المكروه يعني عند الكرب في دفع المكروه عن النفس أدبه أن تمد يديك جميعا أي حتى يرى بياض إبطيك. قال الطيبي ولعله أراد بالابتهال دفع ما يتصوره من مقابلة العذاب يا سبحان الله فيجعل يديه الترس ليستره عن المكروه انتهى من عمر بن سبحان الله. انظر معي ويقول هنا بشبه الحديث يعني البلاء نازل فيرفع يديه هكذا هكذا كيف حتى كأنه يجعل حتى كأنه يجعل يديه ترسا حاجزا بينه وبين البلاء بينه وبين ماذا وبين البلاء. وهذا ما يؤيده إن شاء الله يعني في باب الأذكار هنا أيضا في فرع الله منقول الشرح في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأدعية المخصوصة يعني الخاصة بأشياء معينة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. في شرح الحديث في باب الدين النصيحة في آخر الكتاب أي يعني ولله المثل الأعلى لو وجدت اثنين يتعاركان وأنت صاحب الاثنين ماذا تفعل تقف بين الاثنين. فعندما تقول اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم أي نسأل أي يا رب نجعلك حائلا بيننا وبينهم يعني بيننا وبينهم نجعلك حائلا بيننا وبينهم. طبعا بالطبع لله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. آخر حديث يعني إن شاء الله في الدرس اليوم يعني ما نكمل من أجل تأخرنا وكذا ونكمل في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. آخر حديث وجاء في أبواب الفقهية طبعا حذو من كبيك أي أمامه وإزاءه. والابتهال أي التضرع والمبالغة في السؤال. في الدعاء رضا رب الأرض والسماء يقول صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله تعالى يغضب عليه. قوله من لم يسأل الله تعالى أن يطلب من فضله يغضب عليه لأنه إما قانط وإما متكبر. الذي لا يدعو إما قانط من رحمة الله وطبعا هذا من الكبائر إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون صح أم لا. القنوط من رحمة الله كبيرة من الكبائر. تقنط أن الله لا يغفر لك ذنبك هذا كبيرة. تقنط أن الله لا يستجيب هذا أيضا ماذا كبيرة. ماذا يقول هنا من لم يسأل الله تعالى يغضب عليه لأنه إما قانط وإما متكبر وكل واحد من أمرين موجب الغضب. قال بعض المفسرين في قوله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي فهو سبحانه وتعالى يحب أن يسأل وأن يلح عليه ومن لم يسأله يبغضه والمبغوض مغضوب عليه. قال ابن القيم رحمه الله هذا يدل على أن رضاه في مسألته وطاعته سبحان الله عندما تدعوه يرضى عنك سبحانه وتعالى. هذا يدل على أن رضاه في مسألته وطاعته وممكن نضيف لها يعني والله أعلم وسخطه في الاستغناء عنه ومعصيته وسخطه في الاستغناء عنه ومعصيته ممكن تقول سخطي وسخطي يجوز هذا في التشكيل والآخر أيضا. وإذا رضي الرب تعالى فكل خير في رضاه كما أن كل بلاء ومصيبة في غضبه والدعاء عبادة. وقد قال الله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فهو تعالى يغضب على من لم يسأله كما أن الآدمي يغضب على من يسأله. الله تعالى يغضب على من لا يسأله كما أن الآدمي يغضب على من يسأله. الآدمي يغضب عند السؤال والله يغضب على من لم يسأله. فشتان ما بين هذين وسحقا لمن علق بالأثر وأبعد عن العين. قال الحليمي وإذا كان هكذا فما ينبغي لأحد أن يخلي انظر هذه سبحان الله أكبر فائدة في درس اليوم هذه الملحوظة، ضعها في أذنك وبلغ بها كل من تحبه. والله والله ما أريد إلا هذه الكلمة اليوم فقط. ما هي؟ يقول ابن القيم رحمه الله: قال الحليمي: وإذا كان هكذا، يعني يغضب الله تعالى على من لم يسأله ولم يدعوه، وإذا كان هكذا فما ينبغي لأحد أن يخلي يوما وليلة من الدعاء، يعني لا يمر عليه يوم ولا تمر ليلة إلا ويدعو ولو أي دعوة. لماذا؟ لأن الزمن يوم وليلة وما وراءهما تكرار، فإذا كان ترك الدعاء أصلا يوجب الغضب فأدنى ما في تركه يوم وليلة أن يكون مكروها. سبحان الله، يعني الذي لا يسأل الله تعالى ولا يدعوه، من لم يسأل الله تعالى يغضب عليه. الزمن كم؟ أقل شيء كم في يوم وليلة، فإذا مر عليه يوم وليلة ولم يدعو الله تعالى فإن هذا مكروه، لأنه يستوجب غضب الله تعالى. فأقل شيء أنه لا يمر يوم ولا ليلة إلا وتدعو الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا إخواني والله يعني من باب سبحان الله، يعني مر دايما السنة تدافع عنك، والله والله تدافع عنك السنة. أخ كان ماشي هكذا في سيارة، هذا الأخ يؤذن الأذان الأول في الفجر، والله في سيارة، هو الملتحي الوحيد، فأوقفوا السيارة، أخذوا كل من في السيارة إلا هذا الملتحي، والله الذي له مرة ابنك صغير هكذا وكانت لحية أنبتت، فباقي في شارع عربي يدعو بعض الأولاد اثنين ثلاثة كذا يدعوهم، فوقف الرجل قال: تعرف هؤلاء؟ قال: لا. قال له: اذهب أنت واصعد، وأخذ الاثنين. أيضا سبحان الله أخ من إخواننا يعني بدأ في الالتزام هكذا، هو شاب طيب، فاجتمعت عليه الأسرة وآتوا بالناس من الصعيد لأن هذا الرجل صدق، صدق يعني التزم. في الجاهلية قالوا كانوا يقولون لمن أسلم صدق، الآن يعني كأن الذي التزم وأعفى لحيته كأنه صدق. فسبحان الله، والله آتى الولد لابن الآخر قالوا: ماذا أفعل؟ أقول له: أقول حاضر نعم، حاضر نعم. يعني ولأنه وجد واحد منهم يقول: فلان فلاني عندما يشير هكذا يرتفع للسماء. يا أخي حتى ولا الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم رفع في الإسراء والمعراج، قال له: ما هذا الدجل؟ هذا كلام دجل. فجمعوا له أهل البلد وأتوا به سبحان الله. هو أراد أن يتقي شرهم: أنت كذا، حاضر، افعل كذا، طيب، حاضر، طيب، حاضر، طيب. فأتى خاله بجبروته وظلمه، أراد أن يضربه لأنه أراد أن يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم باللحية التي تقول بالمعنى الصامت: أنا تبع النبي صلى الله عليه وسلم، وبالثوب القصير الذي يصل إلى نصف الساق، فكان ثوب النبي صلى الله عليه وسلم يصل إلى نصف ساقه صلى الله عليه وسلم. فأرى أخاله لما قال، فأخذ يقول له: أنت كل شيء، حاضر، طيب، حاضر، طيب. فرفع يديه كي يلطمه، فأخذت المروحة أعلى أصبعه، كان في مروحة في السقف، رفعت قبل أن يضربه، فعندما رفع يديه، والله هذه من حوالي أيام يعني ما فيش حتى فترة قليلة، رفع يديها كذا فالمروحة أخذت أعلى أصبعه، فأخذ يصرخ كالفرخ أكذا ويقول: أصبعي، أصبعي. وذهبوا جميعا ولوا مدبرين، ولوا مدبرين. فالدعاء والالتجاء لله سبحانه وتعالى ما هو مجرد كلام، والله والله ما مجرد كلام أبدا. لما تدعو الله سبحانه وتعالى أنك تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى ما هو مجرد كلام كما قلت، وإنما لا كرب ولك رب، لا كرب ولك رب. وكما نبهنا من قبل يعني في فضيلة الدعاء، وأن الإنسان أهم شيء أنك تنزع الناس من ذهنك تماما، فلان الذي يقرضك فلان، وهذا نتكلم عنه إن شاء الله في الأسبوع القادم في قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، لما يقول في التوكل على الله تعالى: أن تدعو الله تعالى وليس في نيتك أحد من المخلوقين تطمع أن يجيبك بشيء، ما يكون عندك أحد. والله يا إخواني والله العظيم لو أحكي لكم قصصا لتعجب الإنسان على قدرة الله سبحانه وتعالى، وإنما هذا من قبيل ويزداد الذين آمنوا إيمانا. قلت لكم يعني مرة كنت في عمرة في سنة 78، قلت هذه المسألة من قبل لكن للذكرى، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فأتى واحد من مصر هنا يسأل عن رجل لا يعرفه، هو لا يعرفه ولا أنا أعرفه، هو يريد أن يجعل عنده الحقيبة أو كذا أو كذا. فقلت له: صلي ركعتين لصلاة الحاجة وتأتي بعد المغرب هنا. فالرجل أتى بعد المغرب وأنا نسيت أن أسأله عن اسم هذا الرجل، وكنا يعني داخل باب السلام هكذا، فوقف معي رجلان هو لا يعرف شكله وأنا لا أعرف شكل هذا الرجل، فأتى قال لي سلم، قال سألت عن هذا الرجل؟ قلت له صليت ركعتين صف الحاجه، قال نعم. فبجواري اثنين، فقلت له فلان الذي تعرف فلان؟ قال هو الذي يقف معنا الآن، هو الذي يقف معنا الآن، يعني الآن هو قال بسأل جواري بقول له فلان تعرف أنا؟ قال هو الذي يقف معنا الآن، هو الذي يقف معنا الآن. والقصة التي حكيتها لكم من قبل قصة المرأة التي ولدت في المرة الأولى قيصرية، وهذه المرأة تقدم لها أخ فاضل كما قلت من قبل، فهي كانت في السنة الأخيرة في كليس هندسة وقفت أشهر، والله تزوجت ونكثت في بيتها، ليس حرام يعني الذي يكمل، أهم شيء أن يكون في اختلاط، فنكثت. فلما ولدت أول مرة قيصرية كما قلت من قبل، والله زرتهما أقسم بالله في صفيحة العرس، والله كانت الحائط مبللة بالماء من محارة محارة فقط ما في شيء، أقسم بالله ما كان هناك حصير في الأرض. وتزوج الشباب الصالح، وأقسم بالله ما كان هناك حصير في الأرض ولا سجاد ولا شيء، والغرفة كانت بالمحارة، عارف المحارة اللي هو الطيب هكذا. فسبحان الله هذه المرأة صالحة صالحة، فأخذت تدعو كل يوم أن الله يستر لها الولادة. فلما وضعوها على نعش العمليات، أنا أسميه النعش، وضعوها على يعني يسموه الترول ده، أنا أسميه نعش العمليات أحسن. فلما وضعوها على نعش العمليات أخذت تقول هذا الدعاء الذي قلناه في أول الدرس، يا ودود يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. فنزل المولود من غير طبيبة ولا داية ولا فتح ولا أي شيء، لأن الله تعالى يقول ثم السبيل يسر، ثم السبيل يسر، يعني أخرج المولود هذا الحجم الكبير، كيف يخرج من هذا الجسم الصغير؟ لا يكون ذلك إلا بقدرة الله. ثم السبيل يسر، ما تقول لي تكشف منظار الرأس مقلوبة، الرأس مقلوبة، الرأس معدولة كذا كذا، نعم هذا شيء في الأهلات المستعصاة، لكن المستعصاة لها الله سبحانه وتعالى. فنزل الولد، هذه البنت الصغيرة حفظت القرآن، وسبحان الله منذ حوالي 6 أشهر حضرنا عقد زواجها، حضرنا عقد زواجها، فسبحان الله هذا من قدرة الله، هذا من قدرة الله. ثم أخذ زوجها يشكو منها، وهذه الطامة، أتدرون مما كان يشكو منها؟ والله أتى يشكو لي منها من كثرة قيام الليل، من كثرة قيام الليل، والله أتى يشكو منها من كثرة قيام الليل، لأنها تقيم الليل كثيرا. الدعاء يا إخواني، أي كرب عندك، أي كرب والله. وأضرب لكم قصة، أنا ما أقول هذا والله العظيم تفخرنا شيئا، كان عندي ولد، هذا الولد يعني أمه أعطته حوالي 100 جنيه، إحنا ما عندنا المرأة حتى تمسك 5 جنيهات، يوم بيوم والحمد لله انتهى الموضوع، صح لا، والرجل الذي يأتي بالأشياء، فأعطته كان أيام مدارس أعطته 100 جنيه، يعني أنا مكثت ربع قرن أبيه على الرصيف بفضل الله وحده الحمد لله، يعني فحوالي ساعة ونصف ساعتين ويكفيني الله سبحانه وتعالى، والله العظيم بركة، والله ما أقول هذا تحدثا، أقسم بالله والله العظيم، يعني عندي عدة أولاد كثير، لما كنا 10 أقسم بالله ما في يوم طبخنا أكثر من كيلو خضار أبدا والله، وأقسم بالله كنا نطبخ نصف كيلو ويزيد، البركة ما هو مسألة كذا كذا. فسبحان الله الولد ماذا حدث؟ ذهب إلى حديقة الحيوان من جيزة، وبيننا وبين حديقة الحيوان مسافة طويلة، يعني كما تقول يعني على الأقل كم كيلو؟ 10 كيلومتر، لا أكثر، حوالي 10 كيلو، لا 10 كيلومترات أو كذا، 15 كيلو. فالولد يعني خاف أن يأتي إلى أمه صفر اليدين، فأخذ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي. فلما أتى وأخبر أمه بعد ساعتين، أتت امرأة بعدنا بحوالي 100 متر أو 200 متر، فطرقت الباب فقالت لأمه، قالت له والله أنا وبنتي كنا في حديقة الحيوان ووجدنا 100 جنيه، ووجدنا 100 جنيه، قالت لها فيها قطعة كذا كذا، لها 100 جنيه. تخيل أنت يعني كيف يكون هذا، تخيل أنت يعني هذه قصة حدثت لابني، ما أقول لأحد، تتخيل ممكن الرجل يحرس الحديقة ممكن يرشها بخرطوم ماء ولد يأخذها، لكن لا كرب ولك رب، لا كرب ولك رب سبحان الله. يعني انظر لما يقول الشاعر في الكلام الجيد الذي ينبغي الإنسان أن يحفظه وأن يعيه ماذا يقول؟ لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلك، سلم الأمر إلينا تجدنا أولى بك منك. لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلك، سلم الأمر إلينا تجدنا أولى بك منك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.